بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. سأعتذر إليكم أولا أننا سنرجع الحديث عن مسالك العلة لعدم استطاعة القراءة الآن، ولكن حتى لا نخرج خارج الأصول سأجيب على سؤال تكرر كثيرا وكنت قد وعدته أن يكون الكلام فيه في وقت بمفرده حتى نزيل اللبس عن هذا السؤال، وإن كان السؤال من ضمن الكلام حول الأصول، فقدر الله سبحانه وتعالى أن اليوم غير قادرين على القراءة النظر، فنرجع الحديث عن معاقد الأصول في الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر، ونجيب عن سؤالنا الآن، وهو سؤال طبيعي أو المعتاد حتى تعرف الناس عليه: ما الفارق بين أهل الأصول والفقه في جانب وأهل الحديث في جانب آخر؟ أو بعبارة أخرى، الحديث بين المحدثين والفقهاء والأصوليين. سؤال كبير، فهمه هيقطع عليك شوط أكبر، فنقول أنه من صلب دراسة الأصول أن تدرس السنة، فكيف التعارض المعروف بين الناس بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ وأقول التعارف المعروف، لكن فعلا هو غير موجود. ازاي؟ اولا ابدا بتعريفات الاصولي والفقيه والمحدث. الاصولي هو الذي يهتم بدراسه القواعد التي من خلالها تستنبط الاحكام الشرعيه، والفقيه هو الذي يهتم بدراسة الأحكام الشرعية نفسها، والمحدث هو الذي يهتم بدراسة الحديث سندا ومتنا، وإن كان الغالب عليه دراسة السند، أو إن صح التعبير رواية السند. ففي الأصول قلنا هو الذي يهتم بدراسة القواعد، وفي الفقيه هو الذي يهتم بدراسة الأحكام، وعند المحدث هو الذي يهتم بدراسة السند. كان من التعريفات كما قال العلماء سلفا: فالثلاثة مكملين لبعضهم البعض. وهذا الذي من أجله رأينا أن هناك من المحدثين الذين هم في الأصل فقهاء، بل كلامهم في الفقه وفتاويهم في الفقه صارت مدارس إلى الآن تدرس وتتبع ويكتب فيها ويحرر فيها، كالإمام العلم أحمد بن حنبل رحمه الله. أمثل بالإمام أحمد بشيئين: الأول، نسبة غالب طلبة العلم الآن إلى الإمام أحمد فقها. الثاني، ما من شك أن الإمام أحمد محدث وفقيه، لكن ما الذي أدى إلى انشقاق الناس الآن؟ هل هم فهموا فهما غير الذي كان يفهم بالأمس؟ أما القضية، القضية تكمن في العلم، القضية تكمن في كلمة العلم، فالعلم هو تصور المعلوم على ما هو به، إدراك المعلوم على ما هو عليه يسمى علم. فالذي يدرك العلوم الشرعية على أسسها المعلومة المعروفة عند العلماء سلفا لم يجد هذا الخلاف، بدليل ما في كتاب من كتب أصول الفقه مطولات أو مختصرات إلا وعقدت بابا للسنة وما يتعلق بها من دراية ورواية، مطول أو مختصر. هل معنى ذلك أن الأصولي لا يعلم شيئا عن السنة؟ لما الفهم القاصر الذي بلغ بكثير من طلبة العلم الآن عندما يرى رجل يهتم بالفقه والأصول ويحدث الناس بحديث ضعيف؟ النقطة فين؟ هل القضية حب الناس للحديث؟ ما ظنش أن طلبة العلم على جلالة قدرهم الآن ورفعة أمرهم أنهم يحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من علمائنا سلفا، لا أظن ذلك. هل يستطيع عاقل أن يقول لمن مالك ليس بصاحب فقه؟ هل تحد عاقل النهاردة يقول لي هذه الكلمة؟ الذي قيل فيه إذا ذكرت السنة فمالك النجم، وأثر عنه كما في ترتيب المدارك القاضي عياض أنه ما تحدث بحديث إلا واغتسل غسلا شرعيا ولبس لباس حتى رؤي بين الناس أنه سيحدث. ولذلك احنا يقول العلماء طرفة أن أول من وضع زي العلماء كمال رحمة الله عليه، كان إذا خرج من بيته بلباسه المعروف قالوا أنه سيحدث، تلتف الناس من حوله حتى إذا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس فكتبوا عنه أخذوا عنه، وما كتب حديثا في موطئه إلا إذا توضأ وصلى ركعتين إجلالا وتعظيما لقدر ما يكتب. فإذا وجد الإنسان حديثا في الموطأ ضعيف، هل يتقول على مالك ويقول أنه يعمل بالحديث الضعيف؟ ما هي شروط العمل بالضعيف؟ ومتى يعمل به؟ ومتى يترك؟ ومتى يحق لطالب العلم أن يروي هذا الحديث؟ الحديث الضعيف على مراتبه 24 عند المحدثين تتفاوت، إما بدخول الحسن أو بخروج الحسن على الخلاف المشهور عند المحدثين، ولكن أهل العلم سلفا مع إقرارهم بضعفه سندا إلا أنهم أخذوا به فقها. إزاي أسمع في كتاب فقه إن هذا الحديث ضعيف وأجد صاحب الكتاب يصدر به الباب؟ إزاي أرى كتاب زي كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام للعلم العلامة ابن دقيق العيد رحمة الله عليه الذي أخذ جل كتابه تقريبا من كتاب أبي داود سنن، فيه من الضعيف ما فيه وفيه من الصحيح ما فيه، هل يغفل على صاحب الاقتراح في علم الاستراح الكتاب الذي قيل عليه أنه تحولت مرحلة الكتابة في الحديث من مرحلة إلى أخرى بسببه؟ صاحب الاقتراح هو ابن دقيق العيد، هل يغفل على أن في كتابه أحاديث ضعيفة؟ يبقى القضية فين؟ يبقى القضية هل رواية الحديث الضعيف بنفسه أم على الأقل لصاحب هذه الرواية أصول وقواعد في روايته؟ اتفقوا في رواية الحديث في أمور واختلفوا في أمور، ذكرها صاحب النخبة حجر رحمه الله فقال وعند الحنابلة يروى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واشترطوا فيه شروط، وقالوا يعمل به إن كان ضعيفا لا يقبل درجة النكارة، أن لا يصل لدرجة النكارة. أزيد الموضوع غرابة شوية، قد يكون الحديث منكر وعمدة في أبواب يستدل به فيها، كحديث معاذ المشهور بين طلبة العلم بالنكارة، ولم يخالف أحدا ولم أجد مخالفا من المحدثين ولا الفقهاء ولا الأصوليين في نكارة هذا الحديث. بما تحكم يا معاذ؟ قال أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد يا معاذ قال فبسنة رسول الله، فإن لم تجد يا معاذ قال أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ويرضاه. حيث منكر، لكن تزداد غرابة لما تعلم أنه قام عليه علم أصول الفقه، علم كامل يقوم على حديث منكر. إذن على طالب العلم أن يفرق بين أمرين اثنين، بين نظرته هو للحديث أولا ونظرة قائل الحديث للحديث ثانيا. لازم تفرق بينك أنت الحديث عندك أنت إيه وعند صاحب الكتاب إيه. لما أجي النهاردة ربنا يكرمك كده وتبلغ أعلى الدرجات والشهادات وتاخد رسالة علمية للمناقشة أو الإشراف، هتنظر في الرسالة هذه بنظرتك أنت إليها بما تحبه أنت، يبقى لن نجد طالب علم بعد أستاذه أبدا أبدا. خدنا رسالة علمية كده في الفقه في الأصول في التفسير فيها، ونظرت إليها بما في رأسي، مش ممكن حيخرج من تحت إيدي طالب، لأن الطالب مش حيبلغ درجة أستاذه ولو ذهب على رأسه أبدا، لا قراءة ولا علما ولا تدبرا ولا ولا. ولكن تعودنا من علماء الحديث أن الناظر في كتب أسبقيه ينظر على شرط من كتب، زي ما نسمع كيف كتب الحديث على شرط مسلم صحيح، على شرط مسلم صحيح، على شرط البخاري. يعني على شرط مسلم وشرط البخاري؟ يعني هذا الكاتب كتب في مصنفه كتابا بشرط معين اشترطه على نفسه، فيحاسب صاحب الكتاب بما اشترطه هو على نفسه. لما تعقب الإمام اللالكائي في كتابه القيم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، فجمع فيها من ما ورد من السنة في الاعتقاد. نعلم في تاريخ علم العقيدة أخذت العقيدة تتراوح على ثلاث مراتب. المرحلة الأولى سموها مرحلة الرد على المخالفين، صلاح المسلمين منهج الكتابة في الاعتقاد، ازاي تبص لكتاب عقيد انظر لازاي. المرحلة الأولى مرحلة الرد على المخالفين، ظلت العقيدة مستقرة إلى ظهور الفرق، فاضطر العلماء أن يردوا على الفرق، فبدأت الكتابة بالرد على بشر المريث مثلا لعثمان بن سعيد الدارمي، أو الرد على صاحب الحرف والصوت للسجزي، أو الرد على اللفظ لابن قتيبة الدينوري. كل هذا في المنهج الأول الذي سمي بمنهج الرد على المخالفين. لما استقر الأمر ردودا بدأ من كان موجود من التابعين وتابع التابعين وغيرهم أن يعرضوا لنا العقيدة الصحيحة، فسمي المنهج بمنهج هرض الاعتقاد التي سميت عند علماء العقيدة بكتب السنة، السنة لابن أبي عاص، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لفلان، السنة لفلان. مقصد الكلام من السنة يأخذون من السنة الصحيحة الثابتة عندهم ويبوبون له أبوابا تخص علم الاعتقاد. وسار على هذه النهج كثير كأصحاب كتب الإيمان كالإيمان لعبيد الله القاسم بن سلام وكتاب الأصول الاعتقاد للإمام اللالكائي وغيره. فالمقصد حتى صار من المحدثين الفقهاء على ذلك أبو داود جعل في كتابه باب كتاب السنة. السنة هنا ما عرض من السنة في اعتقاد المسلم لله رب العالمين. صاحب كتاب أصول الاعتقاد الإمام اللالكائي جمع من الأحاديث التي وجد هو في نفسه منها أنها صحيحة حتى قال صحيح على شرط مسلم مثلا ولم يخرجه, صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. فتقرأ من تعقب أصول الاعتقاد قال جانب الإمام اللالكائي الصواب. ليه؟ لأن مسلم أولا لم يشترط في كتابه أنه جمع كل الصحيح, ثانيا لا يحق لغيره أن يلزمه بأمر لم يأمر هو به نفسه. فإن رأيت حديثا صحيحا على شرط مسلم لا تلزم نفسك أن تقول ويلزم مسلم إخراجه ويلزم البخاري إخراجه, لأن محاسبة المصنف تكون بما اشترطه هو على نفسه في كتابه. وهذا الذي سرنا إليه إلى الآن في الرسائل العلمية, تقرأ مقدمة الطالب فترى أنه يفرض عليه في المقدمة أن يكتب منهجه الذي سيسير إليه في كتابه في رسالته, فيأتي المناقش أو المشرف يناقش الطالب فيما اشترطه على نفسه في مقدمته, أنت قلت في مقدمة الكتاب ستفعل كذا وستثير على كذا وما فعلت لكذا ولا كذا, لكن لا يحق للمشرف ولا للمناقش أن يقول للطالب كان يفرض عليك أن تأتي بكذا وكان يفرض عليك أن تقول كذا وكان يفرض عليك أن يجمع كذا. الطالب مش ممكن حيصل إلى رأس أستاذه, وإلا أصبح مشرفا ومناقشا لا سيما أنه طالب. لهذا لابد أن يفرق طالب العلم بين نظرته هو للحديث ونظرة صاحب الكتاب للحديث. احنا بنسمع أن الحديث الضعيف قد يعمل به في الأحكام بشرط ألا يكون في الباب حديثا صحيحا, أن يكون فهما لإمام قبله فهم نفس الفهم الذي استنتج من خلاله هذا. إذن لو كان في الباب حديث صحيح ما الذي يجرك أن تأخذ بالحديث الضعيف؟ هل هي هوى؟ ولذلك كنا نقول أن لعلمائنا سلفا أعذار بالنسبة لأهل الفقه ومدى ارتباطهم بالحديث. لما تنظر لتاريخ الفقه حتجد أن الفقه قد يكون في بداية الأمر حاصله أنه فتاوى, يسأل فلان عن كذا فيجيب بكذا, ثم مر بطور آخر وهو ما سمي بطور التدوين, دون الفقه. بعد أن دون الفقه مر بمرحلة أخرى وهي مرحلة المذاهب, مذهب فلان مذهب فلان مذهب فلان, ثم التعصب لأصحاب المذاهب, ثم التقليد المذموم لما تعصبوا إليه أدى الإيدة. دايما نقول أن الفترة التي يكون فيها انتشار الآراء الفقهية بتاخذ حيز أكبر من الفترة التي تكتب فيها هذه الآراء. دايما كده يعمل الطالب هذا الكلام, يكتب الكتاب مثلا في سنة، يأخذ الكتاب ده سنوات لانتشاره، سنوات قد يندثر في مكان وتجده في مكان آخر موجود، حتى انتقلت من هذا المكان إلى المكان الثاني وهكذا. إذن غالب العلماء الذين اهتموا بالفقه اهتموا بالفقه لما كان من ظروف حولهم، فنبغ في الفقه فأخذ من فلان الفقه، وفلان عنده هذا ثقة، ومثالنا في ذلك وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح إمام ثبت ثقة عزل، شيخ الشافعي، هو الذي قال فيه الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لما حفظ الموطأ في 3 ليالي ظن لمعصية، أجل حفظ الموطأ إلى 3 أيام. مهم، وكيع بن الجراح هذا تكلم فيه الإمام أحمد، والشافعي شيخ أحمد، ووكيع شيخ الشافعي. لما تكلم أحمد في وكيع، لأنه سبب وفاة وكيع أنه كان في مكة، فحدث الناس بحديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات انتفخت بطنه وانثنى خنصراه، فكان إمام الحرمين في زمانه عبد العزيز بن رواد رحمة الله على الأئمة جميعا حكم على وكيع بأنه زنديق، وذهب لولي مكة وهو يحضه على قتل وكيع بن الجراح، فسجن وكيع بن الجراح، وما تشفع إليه إلا سفيان بن عيينة، وقال للأمير: ما حدث إلا بما سمع. وكان شفاعة سفيان عند الأمير سبب لخروج وكيع بن الجراح من السجن، فقال سفيان لوكيع: ما خرجت إلا بحيلة، اذهب قبل أن يفيق الناس منها. فخرج، ففي الصباح يقول الأمير: احتال علي سفيان بن عيينة، أين وكيع؟ فقالوا: خرج من مكة. فأرسل إلى أهل المدينة، لأنه كان يذهب للعراق بلده، فسمع سفيان بن عيينة أن الوالي بعث إلى والي المدينة، ولمكة، بعث إلى والي المدينة ليقتلوا وكيع بن الجراح في طريقه عندما يمر عليه، فبعث سفيان بن عيينة إلى وكيع أن يسلك طريقا غير طريق المدينة. فلما خرج إلى العراق من طريق آخر أبلغ والي مكة والي العراق أن يقتل وكيع بن الجراح، ومات قبل دخوله للعراق رحمة الله تعالى على العلماء جميعا. فقيل أنه كان يحدث بموضوع، فلما كتب الشافعي الشاهد، لما كتب كتابه الأم، نرى قولته المعروفة: حدثني ثقة. ولذلك لما تسمع أن الإمام أحمد يقول في الأم تدليس، في كتاب الأم في تدليس، ليه؟ هذا احترام لشيخ شيخه، هو يعلم عمن يحدث الشافعي، والشافعي يعلم مقولة أحمد في شيخه، ولكن لاحترام بعضهم البعض إلى بعض هو قال احتراما لكلمة أحمد: حدثني ثقة. ويقول أحمد فيه تدليس، ولم يذكر من المدلس، ونام المدلس المدلس لأجله، لأنه يعلم أنه وكيع بن الجراح. الحاصل أن اهتمام المشايخ سلفا كان بما يحق لأنفسهم، واشترطوه على أنفسهم، فكتبوا من خلال ما اشترطوا ما كتبوا. عند الشافعي وكيع بن الجراح ثقة، حدث بحديث ما سمع حدث به، وعند أحمد يكفي تجريحا فيه أنه يحدث بالموضوع. فتكلم أحمد ولم يتكلم الشافعي. من هنا وجدنا الاختلاف في أقوال الجرح والتعديل. رجل يقول عليه الإمام أحمد كذا ويحيى بن معين كذا، يقول أبو حاتم كذا وأبو زرعة يقول كذا وفلان يقول كذا، وقد تكون الأقوال ضد بعضها البعض. كل منهم يدرس الرجل من زاوية توفرت إليه. ولهذا نقول اعذر الفقهاء، اعذر كل كلام اللي بحكي ده عشان طالب العلم يعلم أن للفقهاء أعذار. قد يسمع الفقيه حديثا والآخر قد لا يسمعه، المانع ايه؟ المانع انك تسمع انت حديث وغيرك ما يسمعوش؟ بل قد يسمع الاثنين حديثا واحدا ويختلف فهم كل واحد عن اخر. انت ما علمتش المسألة المشهورة بين الشافعية وبين الجمهور، المسألة اللي تقريبا دايرة في كل رأس طلبة العلم، غسل الجمعة واجب ولا سنة؟ إن بنت هذه المسألة على حديث واحد في البخاري وهو معرف بحديث العباءة حديث عائشة، حديث صحيح وفي البخاري عام، فهم من نفس الحديث الوجوب وفهم من نفس الحديث الاستحباب والنذر، وهيقول ازاي والحديث واحد؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا. قالت الحنابلة هذا أمر، والأمر الوجوب فغسل الجملة وغسل الجمعة واجب. قال الجمهور على رأسهم الشافعي لا، الأمر خاص بأهل العباء، وهذا ما سموه العلماء بالمطلق بالمقيد بالصفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء، أي لو لم يكن لوصفهم أهل العباءة أمرا وقدرا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر خاص بهم. من حديث واحد أفهم فهمين في نفس المسألة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث أحمد المسند، قال واجب لفظ بقى مش محتمل أي كلام. لا يا عم الشيخ، احنا بندرس في الاصول الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. طب هنا المحتلم ده مش احد المباحث الاربعة؟ فهمت الحنابلة ان المحتلم هو من بلغ الحلم، قالوا من بلغ 14 عاما للذكور او نبت الشعر ورأت الدم للإناث، ده من حيض. الجمهور قالك لا، المحتلم هنا يحتمل أن يكون كما قالت الحنابلة، ويحتمل أن يكون من أصبح جنبا يوم الجمعة. يا عم الشيخ انت كل شيء هتجيب لي فهم تاني، بدي فهم وارد. قالوا ما دخل فيه الاحتمال بطل منه الاستدلال، النص واحد. يعني أريد أن أقول لك قد يكون النص عند الاثنين وكل منهم يفهم من النص فهما آخر، قد يرد النص للاثنين والاثنين يفهم منه فهم واحد، وقد يرى أحدهما علة في نص والآخر لا يرى نفس العلة في نفس النص، كمسألة النكاح بدون ولي. إيه سبب اختلاف الأحناف مع الجمهور؟ والأحناف لا يشترطون وجود الولي ساعة العقد، والجمهور قالوا باشتراط الولي في العقد، حديث لا نكاح إلا بولي. الحديث يعني فهمه صحيح لما تستغرب وتسمع إلا الأحناف يصححون المد فعلا لا نكاح إلا بولي. فيسأل أبو حنيفة في مسائل أبو يوسف، سائل الصحابان الصاحبيان أيشترط رضا الولي؟ فيقول أبو حنيفة لا نكاح إلا بولي. طب عم الشيخ انت فهمت نفس الفهم الذي فهم منه الجمهور. إذن من أين جاء لك عدم وجود الولي في العقد؟ قال لأن في المد مع صحته في السند فيه علة. ما هي العلة؟ واحد من رواة الحديث حدث بالحديث فنسيه وقال حدثني فلان أني حدثته أن فلان حدثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا. طب انت حدثت ولا ما حدثتوش؟ قال أنا نسيت. فقال في السند ضعف. ضعف في ايه يا عم الشيخ؟ في اتصاله. الجمهور قالوا لا، قد يحدث الإنسان بحديث وانسى جبلة، المثال جبلة موجودة، ولكن طالما أنه الذي يحدثه ثقة والذي ينسى هذا ثقة يقبل الحديث. فكتب ابن حبان البستي كتابه الشهير المسكة التبتي في من حدث بحديث ونفي، وجمع أقوال أهل العلم في أحاديث كثيرة جدا مقبولة بين الفقهاء الأربعة فيها من حدث بحديث ونفي، واشترطوا بالإجماع أن الذي نسي لابد أن يكون ثقة، والذي حدث له ثقة، والذي عاود بالتحديث للناس ثقة. إذا من نص واحد تختلف الفهوم. حاسب الفقهاء والمحدثين على ما اشترطوه على أنفسهم، عشان ما نسمعش الصغار طلبة العلم يتقولوا على رموز. ما ينفعش هدم الرموز هدم الدين، هدم الرموز هدم الدين. الخوارج ما ضلوا إلا بهدمهم لرموز، رموز فلان كذا فلان كذا فلان. الحديث قد يكون عندك أنت صحيح، المانع أن يكون عند غير ضعيف والعكس. هل النهاردة فيما تعلمت من علم الحديث أن هناك قواعد ثابتة إذا طبقت على أي حديث صح الحديث؟ دي موجودة؟ دي من رحمة الله بنا أنها مش موجودة. زي ما بنقول في الفقه مفيش قواعد ثابتة في الفقه ان ده يمشي على طول الدوام هو ده الصحيح وما عدا باطل. بعض اخواننا من طلبة العلم ارادوا ان يكتبوا كتابا في صحيح فقه السنة، لما كتب استاذنا وشيخنا الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه كتاب فقه السنة المعروف، قالوا ان الكتاب فيه احاديث ضعيفة كتير جدا، والراجل لا علم له بالحديث، وفيه 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 يعني، وتكلم وفيه بما تكلم. طب يا عم الشيخ هات لي انت كتاب في فقه السنة صحيح. فبحث في فقه السنة من أوله إلى آخره، فوجد نفسه في تجربة خاصة معه، أنا لا أذكر أسماء، وكنت أنتظر الكتاب سنوات أن يخرج لنا بكتاب كل ما فيه صحيح، وإلا انعدم الباب الذي فيه أحاديث ضعيف. نمستني فإن إلى الآن أنتظر قرابة 20 عام أنتظر من يخرج لنا صحيحا في الفقه لا يشتمل على حديث ضعيف. مفيش. فجاء بكلمات في بعض الكتب أشبه باللوغاريتمات. إذا مولانا قال وجدتها هكذا في كتب الفقه قديما وتنبنت على حديث ضعيف، زي إيه؟ لبعده عن الفقه هو لا يعلم كيف كتب المختصر في الفقه. مختصرات الفقه بتكتب على ما صح عند صاحب المختصر من إسناد. هذه المسألة انبنت على حديث كذا، كتبت المختصر على ما صح عندي من أحاديث
أو ما اعتبر على الأقل عندي أنه يعمل به فقها. هذا الرأي الذي أتيت به من أين؟ كتب الحنابلة فيها من الضعيف ما فيه يا حنبل. كتب إيه؟ هل تجد كتاب واحد فيه؟ لأن مرة من الطرف التي يبكي لها القلب، طرفة ولكن يدمع لها، تدمع يدمع القلب لها، جاءني أحد الطلبة مرة أن أقدم له لكتاب قصص الأنبياء، فقلت له أن لا أكتب إلا بعد قراءة الكتاب، اتيني بالكتاب كله. فذهلت لما وقفت على نبي الله ذنون، فترك الصفحة بيضاء وكتب في الهامش بعد أن وضع نجمة على ذنون، قال لم يصح فيه حديث. استغربت، قلت أخي الكريم في ذنون ولا في ذنون؟ أنا أفهم في واحد اسمه كده ولا مفيش؟ لما ما ردش عليا زاد الأمر عندي غرابة. أخي الكريم هتنكره، هتنكر آيات صريحة من القرآن تكفر بها، هتثبته، هتثبت إن الحديث اللي فيه ضعيف. قال لي يا شيخ أنت مش تعلم إنه الحديث فيه ضعيف؟ قلت نعم ضعيف، لكن أنا بسأل سؤال صريح، في ذنون ولا في ذنون؟ إذن يعامل الحديث بين الفقه بطريقة، وبين التفسير بطريقة، وبين المحدثين بطريقة. لما يكتب المحدث في الحديث يلتزم بقواعد الحديث، ولما يكتب في التفسير بحديث يلتزم بقواعد التفسير، ولما يكتب في السيرة بحديث يلتزم بقواعد السيرة، ولما يكتب الفقيه بحديث يلتزم بقواعد الفقه، وإلا اختلط الحابل بالنابل. الفقيه لما يبص لكتب الفقه يبص للحديث، وأنا مثلت قبل كده بحديث ولوغ الكلب، لو أخذته حرفيا كما قالت الظاهرية يبقى يلزم الغسل 7 أو 8 على الروايتين المعلومتين للحديث، لكن الفقهاء الأربعة قالوا بالغسل 3، والحديث صريح صحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كام؟ 7 و8 على الروايتين، ما فيش رواية بدون 3. طب الفقهاء الأربعة جابوا 3 منين عم الشيخ؟ قالوا لأن فهم الراوي لما روى أبلغ من فهم من يعمل بالروايات من بعده. خدناها قاعدة في الفقه، فهم الراوي لما روى أبلغ لمن يعمل بالروايات من بعده. ليه؟ لأنه أعلم مقصد التشريع، هو علم من الرواية 7 و8، علم أن المقصد منها المبالغة، والأصل فيها التنظيف وإزالة النجاسة ورفع الحدث، فتحدث بالثلاثة ففعل 3. إذن لما نكتب عن الحديث عند المحدثين هنقعد ندقق أي رواية أصح، 7 ولا 8، أولاهن ولا إحداهن، وما معنى كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى كلمة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. لما الرواية تيجي عن روايتين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول كذا وقال النبي كذا، الحديث بين الاتصال والإرسال أصبح يتأرجح بين حديث المتصل وحديث المرسل. قال يعني قد يكون من قاله من صحابته وسمع هو منه دون أن يسمعه من النبي مباشرة، فعلق الحديث على صاحبه. أما سمعته سماع مباشر مع الرؤية والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقوى في الدلالة، ولأن مراسيل الصحابة كلها مقبولة لأنه معدول حكما فقهيا يتساوى عند الفقيه من قال ومن سمع. أما عند المحدث يقف مع هذا الكلام، يقول لك معلقات البخاري فيها كلام. يعني معلقات البخاري؟ الذي يبدأ السند من أوله، من أول البخاري، وقال فلان كذا، ما سمع البخاري، ما قال حدثنا، فعلق البخاري على واحد من أقرانه، هو عنده ثقة، فطالما أن فلان سمع خلاص. الفقه لا يهم هذا الكلام. وابن حجر الذي يجمع بين الحديث والفقه بلا خلاف في الفتح الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، لما يتكلم عن السند يتكلم عن الحديث المعلق وكأنه محدث، ولما يتكلم عن فقه الحديث لا يباري بإن كان هذا حديث معلق أو لا. هل هذا خلط عند ابن حجر؟ وابن حجر ده كمان مش لابد لطالب علم أن يفرق صاحب الكتاب في أي علم يتحدث رحمك الله، هل يتحدث في الحديث فيحاسبه على قواعد الحديث، يتحدث في الفقه يحاسبه على قواعد الفقه، يتحدث في التفسير يحاسبه على قواعد التفسير، وإلا لن تجد كتابا في السيرة صحيحة، لن تجد كتابا في الفقه أحاديثه كلها صحاح، لن تجد كتابا في التفسير كله صحيح. مشروع اتعمل في الجامعة الإسلامية بمدينة المنورة صحيح وكتب التفاسير عمله أخونا الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين، لما جاء طبع الكتاب وجد أن كثيرا من الآيات لم يجد لها تفسير، حتى طبع الكتاب فأردفه بكتاب آخر ثم تراث المسلمين. فلما سألنا الشيخ يا مولانا أنت أنا كتبت كتاب تراث المسلمين ده عشان أبين للطلبة أنه ليس كل ما هو صحيح يدخل في شتى العلوم، تراثنا كبير، أكبر ثروة تركت للمسلمين الكتب الموجودة دي، وللأسف أعدائنا علمه كده ما بيدخلوش مكان إلا يبيدوا الكتب اللي فيه تماما. وانت الآن عندك كتاب يعني مثل الذين حملوا التوراة، أو أخف شوية أقول كما قال ابن رواحة العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. عاش أهل العلم، عيش معهم، بيفرض بروتوكول كده من بروتوكولات الرسالات العلمية أن يكتب الطالب عن الحالة التي يعيشها صاحب الكتاب لما يدرس مخطوطة الدراسة المضبوطة مش الدراسة التأسسو ينسخ الكتاب ويرميه، لا لازم يعمل لي دراسة في المقدمة كده، حالة سياسية التي عاش فيها المصنف، حالة اجتماعية التي عاش فيها المصنف، الحالة العلمية التي عاش فيها المصنف، من سبقه من بعده شيوخه تلاميذه. هل ده كلام طالب لما مش فيه كتاب فيه كده سلعة عمية بالشكل ده بتيجي أول ما النص المحقق يا جدع أنت أنا الأول ده هيفيدك، هيقول لك الجزء الدراسي ده دراسة لشخصية صاحب الكتاب، ستعلم الكتاب الذي اشتريته هذا في أي مكان تضعه. النهاردة قلت طلبة العلم صنفوا لي مكتبتك قول لي الكتاب الفلاني حطه في الفقه ولا التفسير، هيعرف هيعرف. مش هتقول طلبة لها كتب من يعني صح التعبير كتب سوقية، لما اشترى كتاب أحكام القرآن للجصاص اختلف عليه أمر أيضع بين الفقه أم بين التفسير، فلما فتح عليه رب البرية فقرأ الكتاب فبدأ صاحب الكتاب طبعا القديمة في مقدمة في أصول الفقه حطه في أصول الفقه. سبحان الله، يعني مش عارف يعتبر ايه، كان مختلف الأمر يحطه في التفسير لأن الفارس كله تفسير، ولا في الفقه لأن مكتوب عليه أحكام القرآن، فتح الكتاب ليه مقدمة في أصول الفقه حطه في أصول الفقه. لا ما شاء الله، هل يرجى منهم شيء؟ فما تتخولش على أناس لو تكلمت أعقابهم لكان أكثر مما تسمع اليوم، لو الأحذية التي كان يلبسها الأئمة سلفا تحدثت ستتحدث اليوم بكلام قد أو يعني أتأكد أنك لا تسمعه أبدا تماما. احفظ رموزك حتى على الأقل من باب أنزلوا الناس منازلهم، على الأقل يعني له منزلة بين يعني شوية من الناس، احفظ قدر هذا الذي له هذه المنزلة من باب الأدب. الأدب 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 يقول فلان بيتكلم حديث ضعيف ترميه، طب ما فلان صححها يا شيخ، ها اذكر من ضعف عندك فلان واحد طيب بالكثرة، طب فلان وفلان 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 صح، ها مش بيحصل الكلام ده اللي ما حصلش. ما تسمحش كلمة قال فلان وقد يكون بالفعل عند فلان الحديث ضعيف، ولكن الأكد من ذلك أنه عند جم كثير من علماء مش بطلبة علم صحيح. إذن طالما تفاوت الصحة من الضعف نجد احتمال أخذ به وعدم الأخذ به. إيه الغلط في كده؟ ما تديش كلمة لعدوك ياخدها منك ويضربك بيها بعد كده. شيخ الألباني رحمة الله عليه، شيخنا وأستاذنا، التقينا به مرة في أواخر السبعينات عندنا في مسجد العز بالله، كان ضيف عندنا حوالي 20 يوم تقريبا. الشيخ لما تكلم في الأحاديث الصحيحة والضعيفة قال كلمة، قال أنا ما ظننت أن الناس ستأخذ هذا الكلام على المحمل الذي تأخذه الآن، ولكن لي سلف تخاوي من جوزي الشوكاني كل من كتب في الضعيف من قبله ما أراد أن يوهن السنة ولكن أراد أن يعظم السنة. لو عندك أفضل صنات المحكاية وعايز تحفظه هتطلع الوحش من كويس منه، لكن للأسف خذنا كتب الشيخ رحمة الله عليه النهاردة وبينا العادي بعض عليه. يا أخي الشيخ ما كتب هذه الكتب لهذه الأسباب الواهنة التي أنت استمسكت بها الآن كده، هو أراد أن يعطيك درة خلاصة دراسة سنين عمر كامل أعطاها لك من مجموعة كتب، تاخدها أنت النهاردة تتقول على الشيخ وتخلي الناس تكره الشيخ، ودي السب الأعظم. الناس كرهت الشيخ الألباني من كلام طلبة العلم أو من كلام صغار طلبة العلم عليه، كل شوية تقول الألباني الألباني. إيه ذنب الراجل يا شيخ؟ هل ذنب الراجل إنه أراد أن يعطيك كتاب لو يعني مشيت على راسك مش بتعمل زيه ترجع إليه بالسب والقصر؟ أخي كريم تمهل تمهل ولا تحمل على عاتقك هدم كتاب الله وسنة رسوله. هنتكلم بنقول الكلاب دول اللي بيهدموا الصحابة بيهدموا الدين برضو بالمثل والنظير، هدمك للعلماء وأهل العلم هدم للدين. ما حمل إليك هذا الدين إلا هم. فتجد فلان يعيش مع فلان وفلان يعيش مع فلان، فلان يناظر فلان، قد يكون أشعريا وقد يكون معتزليا وقد يكون كذا، ولكن الكلمة كانت مثلا فقهية. هل في خلاف أن القاضي الباقلاني أشعري؟ ولكن القاضي الباقلاني نصر القرآن الكريم في كتابين، كتاب الإعجاز معروف عند الناس وكتاب آخر اسمه الانتصار قد لا يكون معلوم عند الكل، الانتصار للقرآن. الكتابين دول النهاردة لغاية النهاردة ما في مستشرق أراد البغض لهذا الدين وقرأهما إلا أسلم، إلا أسلم بالحق. حتى مرة تقريبا الشام في سوريا عملوا يوم للإمام الباقلاني فحصروا من أسلم على يد هذين الكتابين، كان قرابة 2000 راجل تقريبا بكلامه عن القرآن. هل يمنع أنه أشعري؟ قد يكون يا أخي أشعريتي هذا في احتمال طيب من باب حسن الظن أولى تبذل الخوارج، ظن السوء أولى، الناس كلهم سوء. اعلم أن الناس كلهم في أصل واحد، كل مولود يولد على الفطرة، فالأصل في الناس حسن الظن، الأصل حسن الظن. دايما لما تيجي تنقض في من علوم الحديث ما يسمى بنقد المتن ونقد السند، أسس حطوها العلماء إزاي تنقض بيها. النهاردة أخواننا اللي بيهتموا بعلم الحديث ما رأيت أحد يتكلم عن هذه العلوم، مع أن أسلفنا كتير جدا، خطيب البغدادي وابن الصلاح وغيره وغيره تكلموا عن هذه الأمور، وكأنهم لا يريدون لطلبة العلم أن يكون هناك نقد المتن ونقد السند. دي في كتب اسمها كده نقد المتن، كتب صنفات اسمها نقد المتن. قد ينقد المتن؟ نعم ينقد المتن، مش قواعد وأسس حطها أهل العلم. إذن الخلاصة حاسب العلماء إن كنت ذا قدر للمحاسبة، حاسب أصحاب الكتب والمصنفات بما اشترطوه على أنفسهم، بما اشترطوه على أنفسهم. وأخيرا تعامل مع الحديث بقواعد العلم الذي تتكلم فيه. تعامل مع الحديث بقواعد العلم الذي تتكلم فيه حتى لا يبغض الناس أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة. فاهم؟ مفهوم كلامي؟ ما تكرهوش الناس في السنة وأهل السنة، ده اللي عايز أقوله بالبلد كده بالعامة، ما تكرهوش الناس في السنة وأهل السنة. مفهوم؟ بس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.